هاي، أنا مي الدهان، والنهاردة من خلال بودكاست أنا هنا حنتكلم عن التعليم بشكل عام لأطفال التوحد. إزاي نقدر نساعد أطفالنا إن هم يتعلموا؟ إزاي نخلي تجربة المدرسة تجربة كويسة فيها حب للتعلم بدون أي توتر أو سترس؟ هيساعدني في الإجابة على الأسئلة دي رينا سعيد. رينا أخصائية تربية خاصة ودمج وتدخل مبكر، بقالها 16 سنة تقريبا بتشتغل في مجال التعليم. رينا مبسوطة أنك معايا النهاردة.
شكرا.
أهلا بيكي.
شكرا مايا على استضافتي.
خلينا في الأول نتكلم عن مفهوم الدمج في المدرسة. يعني أنا دلوقتي عندي طفل متشخص بتوحد وعايزاه يروح المدرسة، ويمكن ده أكتر سؤال بيسألوه الأهالي، أنا ابني حيقدر يتعلم ولا لا؟ أنا ابني حيقدر يروح مدرسة ولا لا؟ في مدرسة أصلا هتقبله ولا لا؟ فإيه هو الدمج في التعليم؟ خلينا نشرح المفهوم ده في المدارس بشكل عام.
أوكي. هلا بالنسبة للدمج، في كذا نوع دمج، في شيء بقول دمج اجتماعي، دمج وظيفي. احنا هنحكي عن الدمج بالتعليم، والدمج بالتعليم هو بتعريفه كمان قريب عن الدمج اللي بالمجتمع. انا بالدمج بهمني الاطفال كلهم يتعلموا مع بعض، اطفال اللي عندهم توحد، الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه يتعلموا مع اقرانهم بالصف، يكونوا اعضاء فاعلين وطلاب فاعلين بهذا الصف. بالنسبة للأهل اللي عم بيسألوا أنا ابني المدرسة حتقبله، أولا لازم أنا أفهم كأهل إنه أنا هذا حق طفلي إنه أنا يروح على مدرسة دامجة، وبالآخر لازم يكون موجود بالمدرسة، إنه المدرسة هي المجتمع المصغر اللي من بعدها أطفالنا لما يكبروا ويخلصوا حيروحوا للمجتمع الأكبر. سو الدمج هو حق، هو مش امتياز لأي أهل أو لمدرسة لأم تفكر إنه المدرسة حتقبل ابني. لا، أنا المدرسة هي رح تقبل ابني، لأنه هي لازم تقبل ابني، لأنه حقه إنه يتعلم بمدرسة داعمة لجميع الأطفال.
أوكي، اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا، لأنه كمان السؤال التاني على طول، طب هل المدرسة أصلاً اللي هتقبله دي هتقدر تساعده؟ هل هي هتفهمه كطفل متشخص بالتوحد؟ هل هي هيبقى عندها المدرسين والستاف اللي هيقدر يساعد ابني انه يزدهر ويتعلم؟ فخلينا كده بس بسرعة نحكي ايه هي الاسئلة اللي انا المفروض كأم او كأب اسألها للمدرسة اللي تضمن لي ان المدرسة دي فعلا هي اللي هتبقى مناسبة لابني.
هلا بوضع مثالي نتمنى انه الاهل ما يضطروا يسالوا، انه انا كل مدرسه عندي هي تكون مدرسه دامجه، زي ما قلنا انه حق الاطفال كلهم يكونوا بهالمدرسه المرحبه بجميع الاطفال اللي عندهم فروقات مختلفه كلهم، بغض النظر في عندنا تشخيص او ما في عندنا تشخيص. بس بالحياه الواقعيه اكيد في تشالنجز او في صعوبات، فدايما انا كتير مهم اني انا ازور المدرسه اكيد وأسأل، وما أخجل كأم إني أسأل أسئلة قوية، لأنه إذا مدرسة قبلت طفل فهي قبلته، أخذت مسؤوليته بتعليم هذا الطفل. أنا المعلمة اللي هي أخذت هذا الطفل بصفها، هذا الطفل مسؤول منها بالدرجة الأولى، مش هيكون مسؤول من معلمة الظل أو مسؤول من أخصائية التربية الخاصة لحالها. إحنا هون كلنا حنصير فريق، كلنا حيكون عندنا مسؤولية كاملة لهذا الطفل، زي ما الأم مسؤولة عن الطفل بأنها تربيه وتكبره وتهتم فيه، كمان المعلمة مسؤولة أنها تعلم جميع الأطفال بصفها مع الطفل اللي عنده احتياجات خاصة أو اللي عنده توحد. سو أنا بهمني أتأكد أنه المدرسة بتدعم الدمج، المدرسة عندها سياسة تعليم دامج، المدرسة مؤهلة، عدد الصفوف الأطفال عددهم مثلا ما رح أقول قليل بس العدد يكون معقول. دائما منقول إنه روحوا للصف مثلا اللي فيه معلمة زائد معلمة مساعدة، لأنه أولا هذا الإشي رح يدل إنه أنا ممكن ما أحتاج معلمة ظل. أوكي، لأنه أنا معلمتين بالصف يعني مرات بيكون كافي، لأنه هذا الطفل تقدر مثلا المعلمة عم تاخده فردي وبالتالي المعلمة الثانية ماسكة مجموعة أو حتى العكس. فأنا هيك بقدر شو عم بغطي كل احتياجات الأطفال. ومرة تانية هو الموضوع ما دخله بس بهذا الطفل اللي عنده توحد، أنا عندي صف هذا الصف في كتير فروقات. ومن ضمن الأطفال زائد الفروقات هاي في عندي طفل عنده توحد أوكي أو on the spectrum. So أنا كيف بدي أغطي احتياجات الجميع بقلب الصف؟ كيف بدي أعرف أشوف هدول الأولاد شو نقاط القوة عندهم وشو نقاط الضعف؟ كيف بقدر أشتغل عليهم؟ سواء أنا كأم لما بروح على مدرسة أتأكد إنه المدرسة بتدعم هذا الإشي، بتشجع الفروقات الفردية، بتشوف أبعد من الأكاديمي، بتشوف نقاط القوة، بتقدر تتفرج مثلا إذا أنا إجاني طفل نون فيربل، إذا ضلينا قاعدين بالاجتماع بنقول ما هو ما بيحكي، معناته هذا انديكيتر لإلي إنه مش عم بقدر يتجاوز فكرة إنه التواصل بس تواصل باللغة. أنا عندي التواصل بيكون في أطفال بتواصلوا بتواصلوا بالبيكتشر إكسشينج بتبادل الصور، في أطفال بتواصلوا بالإشارة، فأنا في عندي كذا طريقة للتواصل. مين قال إنه الحكي الطريقة الوحيدة للتواصل؟ سو بشوف إدارة المدرسة، بشوف قديهم عندهم استعداد يدربوا هاي المعلمة. دائما بقول للأهل لما إحنا نخطط لدمج الطفل ما بنبدأ من شهر 9، نبدأ من قبل. لأنه أنا هاي المعلمة اللي أنا رح أختارها أو رح يختاروها المدرسة أوكي بدها وقت. إذا هي مش شغلة مع أطفال عندهم توحد قبل بقلب صفها، بدها تروح تدريبات، بدها تحضر سيمينارز، بدها حدا يجي من المركز اللي أنا بتعامل معه يجي يحكي معها، يعطيها الاستراتيجيز، يعطيها زي ما تقولي شو ممكن تيبس تشتغل عليها، كيف ممكن تعمل تخطيط للدروس عشان نحضرها لشهر 9. إنه ما نجي بشهر 9 ونكون لسه منا نبدأ. فهو التحضير قبل بوقت هو عامل جدا مهم. الإشي الثاني كمان، أنا كأم بحس من الجو العام للمدرسة. يعني في مرات بيقولوا إنه مثلا هذا الطفل بيجي مع معلمة الظل، أوكي؟ بعدين أنا بحط شرط إنه أنا إذا معلمة الظل غابت الطفل بغيب، وهي إحنا سمعناها بكتير مدارس. فهذا لا الطفل يغيب، معناته أنت عم بتقول لي إنه هو مسؤوليته من معلمة الظل، وإذا هي مش موجودة يعني
خلص.
في كمان أنا بشوف هاي المدرسة، في مدارس بيكون مثلا ما عندهم إلا أنشطة أكاديمية مثلا، وأنا ابني بحب الميوزك، بحب السباحة، كم من مرة عم نوفر سباحة، كم من مرة عم نوفر موسيقى. بشوف الدمج الموجود للأطفال الحاليين عندهم، عم نركز على نقاط القوة، عم نشوف إنه هدول الأولاد عم بيكونوا بالصف، عم بيكون لهم مكان، عم بيقدروا يشاركوا، عم بيقدروا يكونوا فعالين أو لا. مش عم نقدر نشوف شو مش عم تقدر نقاط القوة تاعتهم تطلع، لأنه إحنا كتير محددين بإنه بس منا نقعد، إذا بنعرف ما بنرفع إيدين، بنرفع إيدين ما بنرفع إيدين يعني ما بنعرف الجواب. سو هاي الأشياء اللي بتخلي الأهل تساعدهم ممكن يختاروا مدرسة، بدهم يشوفوا الجو العام، بدهم يشوفوا سياسة المدرسة، بدهم يشوفوا حالة الأطفال الموجودين المدموجين حاليا بالمدرسة كيف عم بيكونوا، عم بيكونوا فاعلين بالصف، عم بيستفيدوا، المعلمات عم بيدرسوهم. بالدرجة الأولى هي المعلمة اللي أنا بدي ابني يستفيد منها.
طب حضرتك يعني ذكرتي موضوع تعلق الطفل اللي عنده تشخيص بمعلمة الظل، وفي يمكن مفهوم خاطئ انه الطفل ده بدام عنده التشخيص التوحد فهو من مسؤولية المعلمة دي، ويمكن في كمان سوء فهم لدور المعلمة دي. يمكن في مدارس كتير بتعتبرها زي ناني، زي مربية، والأطفال اللي بينتهي بيهم الأمر ان هم بيعتمدوا عليها زيادة عن اللزوم أكتر من إن هم بيتعلموا. فممكن بسرعة كده تقولي لي إيه هي، لو أنا بدور دلوقتي على، لأنه في مدارس كتير بتقولك معلمة الظل دي مسؤوليتك أنت، مش أنا اللي حوظفها، أنت هتجيبيها مثلا، وده شيء متعارف عليه في مدارس كتير في الوطن العربي. فلو أنا بدور أو خليني بقول بعمل انترفيو كأم لمعلمة زل، إيه المواصفات اللي أنا بدور عليها أو المؤهلات اللي أنا بدور عليها في الشخص ده؟
عشان أنا أقدر أعرف أختار الشخص الصح بدي أفهم شو دورها وشو المتوقع منها، وكمان هاي التوقعات أنا والمدرسة متفقين عليها أو لا. زي ما قلنا بوضع مثالي، أنا الطفل هو مسؤوليته الأساسية من المعلمة ومن قسم الدمج أو من المعلمات طبعا إذا كان أكبر عمرا وعنده كذا معلمة. أوكي، ومعلمة الظل هي اسم الظل من وين إجا؟ من إجا إنه هي داعم، هي طبعا شخص كتير مهم بالعملية بس هي مش الأساس بهاي العملية. فأنا لا دا يعني معلم الظل هو سلاح ذو حدين، في يا زي ما قلتي الطفل يصير معتمد عليها وأنا أصير أكتر، بدل ما أنا عم بدمج ابني عم بنعزل أكتر وعم بيقضي وقت أكتر من معلمة الظل على حساب إنه يقضي وقت يفهم من معلمته يسمع من معلمته يقضي وقت مع أصحابه، أو حدا يكون جد فاعل وحدا يكون عضو فعال بالفريق وتشتغل معنا على نفس الأهداف بنفس الطريقة اللي أنا بتوقع المعلمة بتشتغل عليها وأنا بالبيت بشتغل عليها وأخصائي التربية الخاصة بشتغل عليها. So, يا ممكن تكون هيك يا ممكن تكون هيك. فأنا أول إشي لازم أفهم إذا أنا المدرسة طلبت مني معلمة الظل وأنا جبت ناني، هذا ما رح يزبط لأنه ليه المدرسة طلبت معلمة الظل؟ هلأ طلبت معلمة الظل أكيد على تدعم الطفل ولا تساعده بأهدافه أو لا تقدر تساعد المعلمة لتساعد الطفل، فأنا هاي الناني اللي أنا ما حيكون عندها هذا البروفايل في إنها تدرس. الإشي الثاني اللي أنا بدي أشوفه، هاي معلمة الظل هي شخص فاهم إنه هي موجودة لتعلم من مستوى الطفل لتشتغل الأهداف لنوصل فيه إنه هو يبطل محتاج معلمة الظل، خاصة زي ما قلنا أغلب الوقت معلمة الظل هي بتنفرد من المدرسة. وبكون مرات الطفل مش محتاج، أغلب الوقت مش محتاج معلمة الظل بس المدرسة بتفرض وجودها. فأنا بدي أجيب شخص يساعدني لأنا أقدر أثبت للمدرسة، أجين بعالم مثالي أنا مش مضطرة أثبت للمدرسة لا أقدر أوصل لمرحلة أبينهم أنه أنا ابني ما بيحتاج معلمة الظل. فهي ممكن تكون معي بالبداية لا أقدر برجي المدرسة أسكت مخاوفهم هاي اللي ما بعرف شو هي كأم شو بدها تكون مخاوفهم للطفل لسه هلأ بده يبدأ عندهم بشهر سبتمبر. أوكي، عشان بعدين أشيلها، خاصة إذا طفلي ما كان محتاجها.
أوكي.
وإذا كان طفلي محتاج معلمة الظل بدي أختار حدا بيقدر يتعلم يتطور، المعلمة تعلمه كيف يشتغل شغلة هو يشتغلها. وأهم شيء بمعلم الظل أختار الشخص اللي بيقدر to advocate، يعني يقدر ينصح، يعرف أنا معلمة الظل هو أقرب شخص للطفل.
ده صحيح،
فهي أكتر شخص بيعرف نقاط القوة تاعته. فأنا إذا مثلا عندي درس وأنا عارفه هذا بهذا الدرس شو هذا مجاله هذا الدرس، على طول بقول لني معلمة هيا هو حيعمل لك كذا وكذا لأنه كتير شاطر. سو هي فكرة مش بس أنا جاي لأدعم الطفل وأسأل، لا أنا برضو موجودة لأبين نقاط القوة والأشياء اللي هذا الطفل بيقدر يعملها بقلب المنهاج.
أنا حابني على حضرتك قلتي ده وححكي حاجة حصلت لي مع ابني. الير 3 أو السنة الثالثة من حياته، معلمة الظل كانت خايفة منه، خايفة منه بمعنى ما كانتش عايزة تتك عليه في حاجة، ما كانتش عايزة تديله بوش إنه يجرب أي حاجة جديدة أو إنه حتى يتضايق أو أنه يتبع أي تعليمات المدرسة، كانت خايفة عيط خايفة يتضايق كده. فاللي حصل أن السنة دي كانت بمنتهى الفوضى، وهو كان صغير في السن بس هو فهم بالرغم من أن هو عنده ضعف، هو فهم أن هو قادر يتحكم فيها.
أكيد.
فابتدى يستغل ضعفها قدامه والسنة باظت تماما واضطرينا نغيرها، في حين أنه الحاجة الإيجابية اللي بتحصل لما بيكون معلم الظل فاهم هو بيعمل إيه، أنا حسيت في وقت من الأوقات أنه من الصحي أننا نغير مع تقدم العمر الشخص نفسه.
أكيد.
ولما كبر سيف دلوقتي حسيته بيستجيب لمعلم أكتر من معلمة، علشان هو في مرحلة المراهقة، الشخص المعلم ده بالنسبة له نموذج، بالنسبة له حد هو بيتطلع انه يبقى زيه. حتى في هندامه في وقت من الأوقات قال لي انا عايز اربط الجرفطة بتاعتي زي ما هو بيعملها. فمهم ان احنا فعلا نختار الشخص اللي يقدر يأثر بطريقة إيجابية على الطفل. هسيب موضوع المعلم الظل وحنتقل لموضوع الخطة التربوية الفردية. معظم الأطفال اللي عندهم تشخيص التوحد ما بيتعلموش بنفس الطريقة اللي الطفل النيوروتيبيكال بيتعلم بيها. أنا ابني مثلا بيتعلم بطريقة بصرية أكتر لأنه عنده ضعف لغوي، فكان عنده خطة فردية اتغيرت من لما كان صغير لدلوقتي لما كان كبير. فخلينا نعرف إيه هي الخطة دي وليه الأطفال محتاجينها في المدرسة.
هلا الخطة التربوية الفردية هي ممكن كبداية هي الرود ماب لإلي، هي خارطة الطريق لكل الفريق. أنا شو الأهداف اللي بشتغل عليها، شو التعديلات اللي محتاجيتها، طريقة تعاملي مع المنهاج، لأنه أنا عندي أهداف على مستوى فردي وعندي المنهاج بالصف أنا كيف عم بغطيه، سواء من المعلمة من أخصائية التربية الخاصة، وكمان هي بيكون فيها ذكر لجميع الخدمات اللي الطفل بيحتاجها، وأهم إشي كمان مستوى الأداء الحالي. سو هي هذا المستند ما بكون موجود عندي كل المعلومات اللي أنا محتاجيتها لأشكل فكرة عن هذا الطفل، بتكون الهاند أوفر مثلا سهلة بين أعضاء الفريق. هاي الخطة كل ما كانت شاملة أكتر كل ما كانت أفضل، كل ما كانت فيها كل الفريق فاعل فيها، كل ما أنا كانت عامل مساعد لإلي. بس أنا إذا عملت خطة فردية وتركت جانب الصف وما قلت للمعلمة عن الأهداف الفردية، فكل واحد عم بيشتغل على أهداف مختلفة. فما حصلنا إشي، والطفل أساساً زدنا عنده الكونفيوجن، يعني صار يخربط. المعلمة عم تعطي الحرف بطريقة، الأخصائي التربية الخاصة عم تعطي الحرف بطريقة، الأهل كمان عندهم الخطة وعندهم البلان، الخطة بتاعت المعلمة اللي بتيجي كل أسبوع. سو أنا لأقدر أوفق وتكون كل الأفراد عم بيشتغلوا على نفس الشيء، بدي أكون ذاكرة بالخطة كيف إحنا عم نشتغل على هاي الأهداف، وشي هي الأهداف اللي عم نشتغل عليها، وكلنا كفريق عم نشتغل عليها. هاي اللي هي الخطة التربوية الفردية. كمان قلنا إنه في إشي اسمه IFSP اللي هي خطة دعم الأسرة. هاي بتكون بالعادة بالأعمار الصغيرة 0-3، وهي بتكون خطة موجهة للأهل، يعني الأهداف طريقة صياغتهم هي للأم لكيف تشتغل، مثلا كيف فيها الأم تحسن التواصل أو مثلا تحسن اكتساب المفردات للطفل بقلب البيت، لأنه الولد بهذا الوقت هو طول الوقت مع أهله موجود بالبيت، وما عندنا اللي هو الإديوكيشن كونتنت. يعني الإديوكيشن كونتنت ممكن يجي بطريقة عفوية أو طبيعية، بس أنا ما عندي منهاج عم بيتدرس قبل ما يبدأ الطفل يفوت اللي هو الكيجي والصفوف اللي بعد هيك. فدول هم اللي هي الخطة التربوية الفردية والخطة اللي موجهة للأسرة.
فدي بتيجي في حالة التشخيص المبكر، يعني لو أنا
في حالة تشخيص مبكر أو إذا مثلا أنا عندي إعاقة مختلفة مثل مثلا متلازمة داون، بردي أنا عارفة إنه هذا يعني خلص عارفة شو الكونديشن، بعرف إنه أنا حيكون في عندي صعوبات 1-2-3، وبالتالي بعطي خطة للأهل لهم يقدروا يشتغلوا عليها. وهي أكتر بيكون اللي هو برنامج التدخل المبكر، هو من 0-6 وأكتر إشي من 0-3. لو أخصائي بيشتغل مع الأهل كتير قريب بالبيئة الطبيعية للطفل.
في يمكن برضو مفهوم عن الخطة دي إن الأهداف اللي فيها بتبقى بس أكاديمية، بس يعني من خلال تجربتي مع سيف وإزاي الشكل بتاع الخطة دي اختلف. حديكي مثلا مثال انه لما كان اصغر كان في اهداف اكاديمية لازم في اخر الترم يقدر يحسب بطريقة معينة، يقدر يكتب جملة مثلا قصيرة مفيدة الى اخره، بس لما ابتدينا نكبر شكل اصلا الخطة دي اختلف، وهو نفسه بقى ليه صوت فيها. يعني هو في سكشن في الخطة دي مكتوب فيها student voice او صوت الطالب، وبقالي انا كمان صوت في الخطة دي، وكتبة الحاجات اللي انا اعرفها عن سيف، وحطاله اهداف بناء على اللي انا بشتغل مثلا مع الاخصائية فيها. احنا دلوقتي بنحاول نعلمه قيمة المال، ان هو بيعرف مثلا يجمع ويطرح كويس جدا، بس لو قلتي له التليفون ده بخمسة درهم هيصدقك، فهي القيمة للمال هي اللي عنده صعبة شوية. فاحنا حاطين له أهداف من اللي احنا بنشتغل عليها مع الأخصائية في المدرسة، ازاي بيروح في الكافيتيريا دلوقتي، عنده مصروف يقدر يشتري، يقدر يحدد الساندوتش ده سعره قد ايه، وليه هو سعره مثلا خمسة درهم مش مية درهم الى اخره. فخلينا نتكلم عن اللي المفروض او اللي فالعالم المثالي زي ما بنقول لازم يبقى موجود جوه الخطة.
هلا بالنسبة للخطة الفردية، هي مفصلة لكل طفل أو لكل طالب حسب احتياجه. أوكي. So أنا كل طفل اللي بنحط بهاي الخطة هو بناء على تقييم، بناء على ملاحظات، بناء على الفيدباك تاعت الأهل أو تاعت المعلم. زي ما قلتي أنا عندي طفل مثلا ما عم بيقدر يفهم كونسبت الفلوس، فأنا بضيف هذا الهدف. هي مصممة لكل طفل بناء على شو مستوى الطفل وين أنا بدي أوصل. هلأ الخطة لازم تكون، أو مش لازم، هي مصممة لكل طفل، فلازم تغطي احتياجاته، لازم تكون مبنية صح. يعني أنا ما بينفع أروح والأهل مرات بيقرأوا خطة بيحسوا أنه مش ريليتد لابنهم، أو ما حدا أخذ رأيهم فيها، أو ما حدا أخذ فيدباك معلمة السنة الماضية مثلا. فأنا كتير مهم أنه هاي الخطة تكون عم تبني وعم بتوصلني الأشياء. هلأ كل مهارة إلها متطلبات للي قبل، يعني فأنا لازم أتأكد أنه أنا عم بغطي هاي المتطلبات وتكون موجودة بالخطة. رح أحكي على مثلا أطفال اللي عندهم توحد. أوكي. أنا في عندي مهارات اسمها المهارات التنفيذية. أوكي. هاي هي المهارات، هي أساسا هي الفاندمنتال، هي المحرك لكل إشي أنا عم بتعلم. بدون وجود هاي المهارات التنفيذية، أنا كل شيء عم بتعلمه هنسى. فمثلا إذا أنا بعرف إنه ابني أو إنه الطالب اللي عندي عنده نقص بإحدى هاي المهارات، أوكي، لازم أكون عاملة له تارجت بالخطة عشان أقدر أمشي. لأنه إذا أنا I skipped مهارة معينة، كل شيء أنا بتعلمه ممكن حيصير صعب أو حينسى الطفل. وهي عنا كتير منقول إنه الولاد بعد السنة غابوا العطلة ورجعوا، وفي أمور معينة رجعنا اشتغلناها من الأول. ما صار في تعميم، ممكن ما الذاكرة ما كان الذاكرة طويلة المدى أو قصيرة المدى. هاي المهارات أتأكد أنها تكون مغطية. مرات أهل فعلا بطلبوا مثلا يكون كل شيء أكاديمي، بس لا، أنا شوفي عندي حاجة الطفل وأنا بحط فيها. المهارات التنفيذية كتير مهمة، ومهارات التعميم كتير مهمة. أنا لازم خطتي تكون عم تتطلع هاي الأمور. حتى شو ما كبر الطالب هاي المهارات بتتغير، خاصة بس يكبر، لأنه الحوار كتير بيختلف من لما نكون صغار لما نكبر.
صحيح.
وإحنا صغار لحد الصف الرابع شو ما كان المشكلة بتحس اللي معلمة يعني أكتر، لا وكتير منيح وأنا بشتغل معه وأنا بعمل. فجأة منوصل صف رابع خامس بتغير الحوار.
لا صحيح.
بصير إنه ما بيقرأ، ما بيكتب، مش راضي يقعد طب هم وين كانوا قبل؟ هو اللي صار إنه أنا الإكسبكتيشن أو توقعاتي بالأعمار الصغيرة بعدين نقلنا الأعمار الكبيرة اختلفت. سو أنا إذا أنا بعرف شو هي هاي المهارات اللي أنا حقدر أشتغلها مع الطالب اللي عندي أو مع الطفل اللي عنده توحد أو طبعاً عنده إعاقات مختلفة أو حتى أي طفل موجود عندي مثلاً، أنا بعرف إنه حركي لأنه مثلاً ما عنده اللي بنقول self regulation أو ما عنده ضبط الذات إنه يحكي مع حاله ويقول أنا لازم أقعد أستنى المعلمة تخلص. أوكي سو أنا بشتغل عليه هذا الشيء عشان هو بس يكبر ما يواجه صعوبة، لأنه لما تتغير التوقعات منه بصير متوقع الكل إنه يقعد أكتر، ينتبه أكتر، يحترم المعلمة أكتر. أنا أكون مرأة بهاي الأمور.
موضوع التوقعات ده مهم جدا، حيخليني أسألك سؤال عن حاجة أنا في وقت من الأوقات كنت بعاني منها، اللي هي معظم المدارس بتقول عليها اللي هي التصرفات الغير مرغوب فيها من الطفل، أو تصرفات الطفل اللي عنده تشخيص وبيبقى تحت الميكروسكوب إن هي تعتبر بتعيق العملية التعليمية سواء لنفسه أو للي حواليه. ودايما يعني من خلال تعاملي مع أمهات، المدرسة كلمتني النهاردة وقالت لي إن هو جري من الفصل، نتش الساندويتش بتاع حد تاني، هل حيطردوه من المدرسة علشان عمل الموضوع ده؟ بيكون في خوف من الأهالي خصوصا في سن صغير وفي الوقت اللي هو مثلا الولد بقاله في المدرسة كام شهر أو يمكن سنة أو اتنين، إنه أنا ابني حيعمل حاجة، الحاجة دي حتبقى سوية لدرجة انه المدرسة هيبقى عندها الحق ان هي تقول لي احنا مش قادرين نتعامل مع ابنك، لازم يمشي من المدرسة. فخلينا نتكلم عن يعني خلينا نقول ايه تعريف ايه هو السلوك اللي ابني هيعمله ده لدرجة ان هو يعوق العملية التعليمية للأطفال اللي موجودة معاه. ليه مش لازم أخاف من الجملة دي؟ ولو أنا حصل لي موقف وابني عمل حاجة واضطريت أن أنا أروح لمقابلة مع المدرسة سواء كان ناظر أو يمكن الير هاد أو اللي هو المسؤول الشخص المسؤول يعني عن السنة الدراسية اللي ابني فيها، أتصرف إزاي لو موقف زي ده حصل معي؟
بداية بدي أكون أنا أفهم السلوك أو السلوك المشكلة. أنا إذا المدرسة اتصلت معي وندتني بدي أشوف هذا السلوك بصير مرة أصلاً، إذا هو صار مرة هيك لأي سبب إن كان مبدأ المدرسة ما بصير تحكي معي. هو صار مرة وبصير إيش بقوله مع أحسن حدا فينا، يعني بصير مع كتير أطفال. مين ما برمي غرض من الأولاد، مين مرة ما بيقول ما بدي، مين مرة بيكون ما بده يقعد بالسيركل تايم وقاعد على جنبه وعامل ايديه هيك. اوكي سو بس زي ما قلتي احنا اطفالنا تحت المجهر بيكونوا دايما في توقعات معينة وبرد تكون اعلى. اوكي فانا بس هلأ بصير بشوف اذا انا المدرسة تواصلت معي اما ما في داعي ايش، خاصة بالاعمار الصغيرة، واذا السلوك كمان زي ما قلنا هو سلوك شائع بين الأطفال. أوكي أنا هذا قبل ما يكون طفل عنده توحد هو طفل، يعني كلمة طفل جاي قبل التشخيص، وبالتالي في سلوكيات هي شائعة بين الأطفال وبتصير لحد عمر معين، عندي تقريبا من عمر الكي جي لعمر الصف الثالث، وإحنا عم نشغل على نفس الأهداف الاجتماعية، نشغل على أنه يكون في عنا ديسيبلين أو نستمع للتعليمات بالصف أو نحكي بصوت واطي ما منعلي صوتنا أو منشارك. أوكي سو أنا بدي أشوف هل هو يقع ضمن اللي هي المشكلات أو سلوكيات المشكلة الشائعة بين الأطفال، وكم من مرة تكرر ليصير مشكلة، وإذا فعلا عم بتكرر كتير وعم بعيق التعلم إحنا كفريق كيف ممكن نحله. أوكي يعني هو مش سلوك للأم تتحمل مسؤوليته لحالها، وخاصة إذا كان سلوك بس بصير بالمدرسة، ما هي كيف تتحمله إذا هو بس بصير بالمدرسة؟ يعني هو من الواضح إنه في أنا عندي مشكلة بالمدرسة، يا كان إشي عم بصير قبل أو إشي عم بيصير بعد عم بخليه يتكرر. يعني يا بده يكون إشي مثير قبلي عم بيعمل تريجر لهذا السلوك، أوكي، أو استجابة المعلمة لهذا السلوك عم بتخليه يتكرر درسنا هذا الشيء، عملنا الشيت اللي بتقول مين شو المثير القبلي وشو المثير البعدي وشو هو السلوك بالضبط، كلنا كفريق اتفقنا انه هذا سلوك مشكلة عم بيعمل عم بعيق التعلم واحنا لازم نلاقي له حل، او يا ترى ندوني لشي صار مرة اوكي وما تكرر لغاية الان. سو اذا شي صار مرة وما تكرر وكمان ما نشأ عنه خاصة بالأعمار الصغيرة، يعني هسه مشكلة الأعمار بيكون لعب شعر حدا ما أخذ يعني الطفل لعبة، ومرات ما بكون مشكلة أساساً، بس بالنسبة للمعلمة هي بدها تشوف فلو لكل الأطفال موجودين بالصف، وهذا الفلو لازم يضل كتير منيح أوكي. فبتنصدم مرات بيطلع سلوك وفورا بترد للتوحد، بس لا هو صار لانه طفل.
فاحنا نحدد الاول اذا السلوك
مشكله او مش مشكله
في مشكله او لا، وهم واذا كان بيتكرر، واذا هم كفريق يعني هي المدرسه بدام قبلت الطفل المفروض ان هي تبقى مستعده انه حتى لو ظهر اي انواع من انواع السلوك ان هي تبقى مستعده ان هي تساعد الاسره ان هي تتغلب أصلاً أكيد. على السلوك ده.
أي مدرسة بتقبل طفل، أي طفل، طفل عنده تشخيص توحد، هي طفل عنده إعاقات تانية، طفل ما عنده شيء، هي أخذت مسؤولية هذا الطفل وهي لازم تشتغل، لا تشتغل على كل إشي، التعليمي الأكاديمي السلوكي اللغة المهارات الاجتماعية كله جزء من مسؤولية المدرسة والأهل.
خلينا نتكلم شوية عن نوع المدرسة. مدرسة لذوي أصحاب الهمم، أو مدرسة مينستريم، أو مدرسة يعني عادية بس فيها دمج. طبعا في أهالي بتفضل أنه أنا عايز ابني المدرسة بتاعة أصحاب الهمم، هتديله على قد قدراته، يمكن المدرسة العادية المنهج هيكون صعب عليه، هيحس أنه هو دايما مش قادر يبقى زي زملائه، يمكن ابني غير ناطق فهيتعلم ازاي في مدرسة كلها مبنية على الكلام. وفي أهالي بتخاف من المدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هي بيبقى عندها اعتقاد أن المدرسة دي مش هتديله اللي هو قادر أنه هو يحققه، مش هتديله فرصة أنه يعيش حياة زي بقية الأطفال التانية. فإحنا عندنا الاتنين موجودين على أرض الواقع. رأي حضرتك إيه في يعني المنهجين دول للتعليم، وحضرتك بتنصحي الأهالي إن هم يعملوا إيه لو محتاجين ياخدوا قرار نودي مدرسة عادية ولا نودي مدرسة لأصحاب الهم؟
بالنسبة لموضوع قرار المدرسة رح نرجع كيف لما بدينا المقابلة. إحنا قلنا الدمج هو حق لهذا الطفل قبل ما يكون أنا أفكر إنه أنا مبسوطة إنه في مدرسة قبل طفلي، أو معقول يقبلوه مش معقول يقبلوه. هو طفل حقه يتعلم بمدرسة، حقه يتعلم ببيئة أقل تقييدا. البيئة الأقل تقييدا لإله، البيئة الأقرب للبيئة الطبيعية هي مدرسة، مدرسة دامجة. أنا هذا دايما لازم يكون خياري الأول، يعني هذا هو الخيار اللي أنا بدي أحط ببالي كل شيء هشتغله، كل جلسات العلاج، كل الخطط الفردية، كل شغلنا لنطور اللغة، لنطور المهارات الاجتماعية، أنا كلها بتصب إنه أنا حأدمج طفلي. هلأ بتصير طبعا مرات إنه لا ما بلاقي مدرسة، ممكن بمنطقتي ما في مدرسة دامجة، ما في خياري منيح كمدرسة، فبدي أحطه مثلا بالتربية الخاصة أو مدرسة التربية الخاصة. طبعا أكيد الاحترام للجميع، سواء للعاملين بالمدارس التربية الخاصة أو بالمدارس الدامجة. أنا حتى لو حطيت طفلي مدرسة تربية خاصة بدي أفهم كذا شغلة. أولا أنه أنا إذا أنا حطيته لازم الأهداف تكون لتشتغل لأدمجه أكتر بالمجتمع. هلأ يمكن يضل بالمدرسة التربية الخاصة أوكي، بس بنفس الوقت لازم بالآخر أشوف أنه أنا ما عندي صعوبة يروح على مثلا منطقة ألعاب. يعني ما أضطر برضو أصير أفكر أنه أنا بدي أخصص برضو بوقت اللعب مثلا، لأنه هو متعود أكتر على عدد كتير قليل وما في ضجة وكتير التعديلات بتكون موجودة. أوكي سو حتى بالتربية الخاصة المدرسة بدها تكون عم تشتغل على الدمج، بدها تكون عم تشتغل على المهارات الأكاديمية. الإشي التاني إنه أنا بعد فترة حقدر أنقله لمدرسة دامجة أو لا، عشان كتير أهل بيخافوا يروحوا للتربية الخاصة، وإن كان فرضا إنه كان في نصيحة إنه لا خلينا نشتغل بمركز أو بتربية خاصة وناخد جلسات مكثفة بالتعديل وبتعديل السلوك وباللغة وبعدين ننقله. اللي بصير إنه الطفل بصير بالصف الثاني ثالث بمدرسة تربية خاصة أو بمركز خاص، منحاول ننقله منلاقي إنه كتير رفض من المدارس، بس بسبب جزئية إنه هو ما درس بالمدرسة من الأول، ما أخذ المنهاج اللي أخذته المدرسة، وهو خلص يعني هو خلص من المركز التربية الخاصة، هو مستعد هلأ أوكي، والأهل بيضطروا يخلوه بالمركز التربية الخاصة لأنه ما يعني يقعد بالبيت، لا طبعا خلص هيضل يروح على المركز التربية الخاصة. عشان هيك دايما خياري الأول هو المدرسة، ومدرسة أكيد جيدة ودامجة قبل ما أروح للمركز، لأنه المركز حيزيد صعوبات أو ممكن يزيد صعوبات أوكي لما أنا أرجع أنقل للدمج.
سو اللي فهمته إنه أحسن إن أنا أهيئ الطفل من لأن المدرسة مش بس أكاديمي، المدرسة حياة، والمدرسة بتهيئه مجرد وجوده مع أطفال تانية، مجرد أنه هو بيلعب في الفسحة مع أطفال تانية، بيعمل نشاطات مختلفة، لو حتى ما كانش بيعمل أو قادر يعمل كل حاجة بس أتليست متعود أنه يبقى موجود في البيئة دي على روتين معين، على جرس حصة، على جرس فسحة، على أنه يدخل الحمام في المدرسة لوحده إلى آخره، بتعده للحياة بطريقة أنسب، خلينا نقول أو أسلس. طيب فترة الراحة بتاعت الصيف، يمكن دايما لما بنيجي ندخل المدرسة تاني في شهر 9 بيبقى في فترة كانت دايما بتتقالي settle in period، أو اللي هي زي ما يقولوا المرحلة الانتقالية ما بين الأجازة اللي ما كناش بنعمل فيها حاجة وبداية العام الدراسي اللي ممكن يبقى فيها بعض التحديات. رجعنا نسينا بعض حاجات كنا درسناها قبل كده، رجعنا محتاجين نتعود تاني ازاي الروتين بتاعنا يمشي بطريقة معينة، في شوية تشتت للانتباه، ابنك بيتكلم في صوت عالي في الفصل وبيقول حاجات ملهاش اي علاقة باللي بتتقال في الفصل، لغاية لما يعني كبرنا وبقى ابني دلوقتي في مرحلة المراهقة، ابتديت اتعلم مع الوقت انه الستركتشر او الروتين ما ينفعش يبقى مختفي تماما في فترة الاجازة دي، احنا خصوصا لما المواد بتكتر والحاجات بتزداد صعوبة وبنوصل لاخر سنتين ثلاثة في المدرسة، ان احنا نفصل تماما بقى صعب بالنسبة لنا، علشان لما بنرجع ندخل مدرسة تاني الفترة دي بتبقى أصعب سنة ورا سنة. فاللي أنا ابتديت أعمله إنه بقيت أعمل روتين للأجازة، إنه مش ضروري يكون كل مذاكرة، بس اليوم له structure، له شكل معين، عارفين إن إحنا مثلا بنعمل في اليوم ساعة، النهاردة هنعمل ساعة إنجليش، بكرة هنعمل ساعة رياضيات، ساعة علوم، علشان يبقى فيه ستراكتشر، والساعة دي بتيجي في أيام الأسبوع وفي ويك أند برضو زي المدرسة بالضبط. فنصيحة حضرتك إيه للأهالي للفترات الانتقالية دي؟ في أهالي كتير بتقولك أنا ما بحبش أيام الأجازة، أنا طفلي بيكون أحسن وهو في المدرسة، لكن لما بيبقى محتاس بنفسه ومش عارف يعمل إيه في الأجازة ومفيش روتين وكده، حاجات كتير بتبوظ مني. فنصيحتك إيه للفترة دي اللي هي بتاعت الأجازات؟
بالنسبة للإجازة بالعكس، أنا بشجع إنه الأطفال اللي عندهم توحد والأطفال التانين كمان يكون عندهم شيء يشتغلوا عليه، خاصة إذا أنا عارفة إنه في جانب ممكن أقوي وساعدني للسنة الجاي أنا بشتغل عليه. عندي بدي أقوي بالعربي، عندي مثلا الخط مش حلو مش ظابط بشتغل عليه. فالدرس مهم، ما بيوقف بالعطلة، يعني ما في داعي الولد يضل اللي هو 3 أشهر يلعب. بالعكس أنا بتكون فرصة لإلي لا أقدر أشتغل على كل شيء، زي ما تقولي مثلا ما قدرنا أشتغل عليه بالمدرسة أو مع كترة الواجبات والامتحانات والهذا، في بكون أشياء معينة بيكون نفسي لو عندي وقت. مثلا زي ما قلنا في مرات متطلبات قبل، إذا أنا مثلا عندي طفل بالعربي كتير بيعمل ميكسينج بيخربط بين الأحرف مثلا النقط، سو أنا بكون حاطة هدف، وبالتالي أولا أنا عم بشتغل على الروتين، عم بيكون عنده مهارات يشتغلها، وبنفس الوقت عم بغطي أشياء أنا عارف إنه أنا محتاجة أغطيها لتقدر ندعم، لنقدر نبني هالتعليم للطفل. أنا مع إنه الطفل يكون مشغول
بالعطلة، وإحنا كده مش أهالي شريرين ولا حاجة صح؟
إحنا أبدا مش شريرين أبدا، بس للأهل اللي مثلا بيسافروا بيقعدوا عند بيت العائلة الممتد بيكون مرات صعب إنه هو يعمل هذا الإشي. أتليست أولا أنا بدي أخلي مستوى معين من الديمان، خاصة إذا أنا هلأ صرت حافظة
المتطلبات،
حافظة نمط طفلي، عارفة إنه أنا بعدني بمرحلة إذا أنا خفيت وقفت فترة عن تعليم مهارة، وهذا حنحكي عنه لأنه لازم برضو نلاقي له حل، إنه أنا ما في داعي إذا بختفي فترة تروح المهارة. أوكي، بس إذا أنا صرنا عارف إنه أنا بعده طفلي، إذا وقفنا فترة جلسات أو إذا وقفنا فترة روتين، بدي أخلي روتين ممكن ما يكون درس، ممكن يكون مثلا عادي أشياء بالبيت يعملها، متطلبات نشاطات، ممكن ألاقيها فرصة أنه يبدأ مثلا إذا كان بعمر يبدأ يدرس لحاله، وأنا بكون براقب من بعيد بقول للأهل باخد منتل نوت، باخد ملاحظات عقلية، بصير مثلا أدرك ما بعرف يشتغل لحاله، أو بقول بعرف يشتغل لأنه أنا ما كان في داعي أضل أدرسه فوق رأسه أنه في.
أنا حصل لي كده الصيف اللي فات، سيبته لوحده كنت قاعدة جنبه بشتغل وهو قاعد جنبي، وزهلت أنه هو دلوقتي قادر يتعامل لوحده، بيفتح الكمبيوتر وبيشوف إيه الأسايمنت اللي عليه وبيشوف وبيحل، وقادر أنه يطلب مساعدة لما يبقى مش عارف حاجة. وده بالنسبة لي كان مفاجأة أنه لما عطل في حاجة سألني، فصح احتمال يفاجئونا كمان
بالضبط. فهاي بتكون فرصة لإلي لأنه أنا مش مضغوطة بالأشياء اللي مش مضغوطة بتدريس، مش مضغوطة بدوام، إحنا قاعدين إحنا مرتاحين، فإحنا منصير هلأ منشوف كل هاي الأمور منشوف كيف مننا نغطيها. وزي ما قلنا إحنا عم نخطط للسنة الجاي، هذا التخطيط ما بيكون بس مع المعلمة، للأطفال الأكبر بيكون برضو معهم. أنا مثلا إذا عندي ابن مثلا هو حدا on the spectrum وحدا كتير شاطر مثلا، بس مشكلته مش لما مثلا المعلمة تطلب منه، سو بده هو يعمل إدارة للعلاقة ما بينه وبين المعلمة إنه هو أوكي. سو أنا مثلا بعرف إنه أنا هشتغل على هذا الإشي وعلمه إشي اسمه المرونة، إشي اسمه إنه أنا لما المعلمة تطلب إشي، وكمان إذا أنت ما بدك بدل ما أنا مثلا أتجاهل المعلمة أقولها إنه لا أنا هلأ مش مستعد، فبصير بعطيها هاي التولز وبشتغل معه بهذا الوقت لأقدر أحضره لأمور أنا عارف مثلا إنه أنا كانت موجودة كملاحظات السنة الماضية إنها أثرت بتعليمه.
يعني إحنا ركزنا على موضوع الأطفال الأصغر سناً يمكن في بداية الحلقة، خلينا نتكلم شوية على إزاي مهارات معينة ممكن تساعد لما بنكبر، لما المتطلبات بتزيد، لما توقعات حتى السلوك في المدرسة تبقى مختلفة. على سبيل المثال أنا مثلا ابني عنده مشكلة أنه يغلط، ما بحبش يغلط من وهو صغير. حتى لما كان بيعملوا له الاكتيفيتيز اونلاين ومثلا يطلع له الاكس الحمراء دي انه انت غلط، كان بيتضايق جدا. فاضطرينا ان احنا بيتضايق، بمعنى بيتضايق وبيعيط وممكن ما يكملش اللي هو كان بيعمله، كانت مشكله. فاضطرينا ان احنا في مرحله ان احنا نعلمه ازاي يتقبل انه ممكن يغلط اصلا، وان دي حاجه بتحصل لنا كلنا. واشتغلنا مع الأخصائيين ومع المدرسة على استراتيجيات ازاي ممكن ان احنا نخليه يتقبل خطأه، وان احنا نستخدم كمان كمبيوتر سوفتوير ما بيوريهوش على طول الأحمر ده علشان ما يستفزوش زيادة. فخلينا نتكلم عن الاستراتيجيات او المهارات اللي احنا محتاجين نعلمها لأطفالنا علشان المدرسة ما تبقاش بيئة فيها توتر، ما تبقاش بيئة الطفل حاسس دايما ان هو مضغوط، خصوصا مع تقدم السن والسنوات الدراسيه الاكبر عمر.
بالنسبه لهاي الاستراتيجيات، اول ما بدي ابدا كمدرسه او كصف او كمعلمه، هي كيف عم تعمل بصفها ليقدر هو يستقبل هاي المعلومات. بعد ما الطفل يتعلم انا بدي اشوف هو كيف بدنا نكمل معه. فانا بدي اتاكد انه انا الطفل موجود بالصف، عضو فعال، عنده أصحاب، هو بيشتغل بقلب مجموعة، عم بيفهم شو المعلمة عم تعطي، وعم بيقدر يبني لا مع المستوى اللي هو هلأ عنده، ولا عم النط يعني هو بهذا المستوى وعم نطلب منه إشي تاني. سو أنا بدي أغطي كل إشي ممكن يكون جاب لأنه يعمل هذا التوتر، وبرجع بشوف الخطة الفردية. أنا مثلا زي عند سيف، يعني أنا بشوف هلأ هذا في الخطة الفردية عم بتحط هذا كهدف ينشغل عليه، والمعلمة عم بتطبق مثلا بالأطفال عند المراهقين لاحظوا إنه تغير المعلمات شكل عامل كتير كبير ضغط نفسي للطفل، لأنه بعد ما هو متعود من كيجي صف أول تاني تالت وجود معلمة واحدة، بعدين صرنا كتير معلمات، هذا شكل عنده عام أو إنه بسبب عنا صعوبة بالانتقالية. وخلينا نحكي الصراحة، يعني من صف رابع لتوجيه كتير في أوقات انتقالية، يعني كل في مدارس ما بيلحقوا يقعدوا، بيوصلوا بيرجعوا بيمسكوا كتاب بيردوا بنقول لك كمان صف،
وفي تحرك لوحده بينتقل من غرفة لغرفة أو معمل أو مكان تاني بيدرس فيه، ففي تنقلات كتير.
في تنقلات كتيرة ممكن تضيف الضغط. المعلمين كتير متغيرين بأساليبهم، فمنلاقي عم بحب هاي المادة لأنه عم بحب هذا المعلم، ومعلم ما بحبه أبدا وبالتالي ما بحب مادته. سو أنا إذا في هذا احتمال بدي أتأكد أنه أنا طفلي عم بعرضه لهاي الأمور، عم بيكون بقدر يتقبل فكرة وجود معلمات تانين، أوكي، أشخاص تانين بحياته، بيطلع بلعب. أنا I step back وبشوف هو كيف بتصرف، وبناء عليه كيف أنا ممكن أساعده. يعني كل طفل بيختلف عن التاني، يعني ما فيني أقول استراتيجية تزبط للكل، بس اللي أنا بقدر أقوله أنه مرات بيكون كتير مهم بس to step back ونكون إحنا الملاحظ أوكي، لنقدر نعرف وين إذا في عنا مشكلة وين جذرها أو شو ممكن نعمل. كان السؤال شو استراتيجيات لتسهل عليهم الصف اللي بعده أو اللي بعده. هلأ كأهل نايم أقولهم استمتعوا بالمرحلة العمرية اللي أنتوا فيها، ما نفكر لأنه العوامل كتيرة. يعني أنا ممكن إيش بيقولوا أغطي وأحضره وتطلع له السنة مثلا معلمة مش قابلة فكرة دمج، أو طفل لديه توحد بصفه، صفه هو الستراجل مش جاي من عنده. فأنا إلي أشتغل على الموجود، وإلي أشتغل على المهارات التنفيذية، مهارات التعميم اللي حتقدر تكمل معنا لما يكبر. أنا إذا أنا هلأ عم بشتغل يشتغل على ضبط النفس بأعمار مثلا، عم بقدر إنه أنا هذا الطفل يشتغل على ضبط النفس بصف ثالث مثلا صف ثاني، وعم بشوف إنه صارت عنده، أكيد بتوقع إنه برابع وخامس ما حيكون عنده مشكلة بهذا الموضوع. إذا عم بتأكد إنه أنا هذا طفلي عم بيقدر يقدر يبني علاقات، إيجابية بهاي الأعمار الصغيرة، اللي أساساً هو فكرة إنه يكون عنده أصدقاء هي خفية لهاي الأولاد، يعني هو عنده أو ما عنده، مش بس كمان الأولاد اللي عندهم توحد، قصدي كل الأولاد اللي بالصف، فكرة الأصدقاء بصفوف أول تاني تالت مثلاً أو بكيجي مهمة، بس مش بأهمية الأصدقاء بالصفوف بعد الرابع، لأنه أنا فتت على مرحلة ما قبل المراهقة، والمراهقة اللي هو العلاقات الاجتماعية والأصدقاء صارت هي الكي للمدرسة، مش المعلمة ولا قد عم بعمل واجبي، هاي الأشياء كلها بطل مهمة، الأشياء التانية بتصير مهمة. سو أنا إذا بقدر موضوع الصداقات والتطور الاجتماعي أو خلينا نقول المهارات الاجتماعية ما أهمله، لا يعمل لي مشكلة. ما أنا خلص، ما أنا عارفة مثلا أجين إحنا ما رح نعمم، لأنه كل طفل مختلف عن التاني. أنا ممكن يجيني طفل عنده توحد كتير اجتماعي، مستحيل نعرف، ما عم بقول إذا بتعرفي ولد عنده طفل لديه توحد أنت عرفتي هالولد، ما بيعني أنك عرفتيهم كلهم، بس كونه تشخص ممكن أنا بعرف كأم بقرأ أنه جزء كبير من الأطفال الذين لديهم توحد بمرحلة المراهقة وما قبل المراهقة بيبلش الصعوبات الاجتماعية تبين أكتر. سو أنا هلأ بشوف، بحكي مع المعلمة شو الوضع بعده بمرحلة اللعب الانفرادي، عم بتقولي بعده بمرحلة اللعب الانفرادي مثلا، وخلينا نقول عدينا عمر الست سنين، لا معناته أنا لازم أضيف بالخطة هدف إنه أنا بدي أشغل إنه يبطل باللعب الانفرادي، وبصير بالتدريج بعرف إنه أنا بالأول حيلعب قريب من مجموعة، بعدين حيلعب ضمن مجموعة، بعدين حيصير هو تو انيشيتي بادر إنه يقولهم يلعبوا معي، بس هي حتيجي بالترتيب. أوكي، فأنا لما أصير أعرف أو أغطي الجانب الاجتماعي عم بشتغل إنه ممكن وقاية بالمستقبل ما يكون عنده صعوبة. نفس الإشي اللي معلمي، عم بعرف إنه عم بيقعد بالحلقة أو عم بيقعد بالصف بعمر صغير، بس ما بيفهم بقلب مجموعة كبيرة، ما أستنى حتى لو كان هو عم بياخد كل الدعم أو بياخد التربية الخاصة، ومعلمة تضل عم تشتغل مع ون أون ون، بس ما هم لأمتى؟ ما أنا عم بحاول أوصل لمرحلة يستفيد من معلمته، خاصة بالأعمار الكبيرة، لأنه بالأعمار الكبيرة يعني عم تكون عندك العربي متخصص، الرياضيات متخصص، الفيزياء ما حيكون معلمة التربية خاصة درس كيمياء. أوكي، فصف كل مرة هي والفول حيعفو من الكيمياء، في حين هو قادر يعمل كيمياء، هو ما عنده مشكلة، هو ما عنده مشكلة بالمنهاج، بس هو عنده مشكلة مثلا انه هو بده adaptation، بده accommodation. اوكي، سو انا بشوف بشتغل على انه هو يقدر يتعلم بقلب المجموعة الكبيرة،
يكون متلقي زي ما بقيت
على قد ما بقدر towards that goal. يمكن ما يتحقق هاي السنة، بس بشتغل لأوصل له.
اوكي،
ما حيفوت الجامعة، ما هو
إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قبل ما ننهي، عايزاكي كده تقولي للأهالي لو حيقتصر الأمر على ثلاث نصايح بس يعني يفهموها أو تفيدهم أو حتى تهدي من التوتر بتاع الأهل لما نفكر في تعليم أولادنا بشكل عام، تقولي لهم إيه؟
ثلاث نصايح للأهل. أول شيء، احنا حكينا كذا مرة بلقائنا انه هي ايش بقولي جملة، اوكي حكيها وبعدين هشرحها. التعليم الاكاديمي مش كل شيء، والتعليم الاكاديمي كل شيء. اوكي، سو انا حركز على التعليم الاكاديمي، بس انا اهم نصيحة للاهل انه انا اخذ وقتي وانا اعلم طفلي. المعلمة تاخد وقتها ويتعلم الطفل، أنا مش مهم قديه بخلص واجبات، مش مهم قديه باخد امتحانات خلال الأسبوع، أنا المهم قديش عم ببني، قديش عم بعمل مستوى قوي لهذا الطفل، مش مهم الكمية، اللي بيهمني النوعية. هذا إحدى النصائح. الإشي التاني زي ما قلنا التخطيط، ما أستنى يوصل شهر 9 وأنصدم مثلاً ببروفايل لمعلمة أو بروفايل معلمة تظلي حطوا لي إياها، أو السياسات اللي بتتبعها المدرسة. أنا بخطط قبل بوقت، بتأكد إنه كلنا على نفس الصفحة، لكلنا نقدر نشتغل مع الطفل، كلنا نكون إيد واحدة لندعم هذا الطفل، وكلنا نآمن فيه، لأنه لازم أدرك نقاط القوة أكتر بكتير من نقاط الضعف. هذا الإشي دايما بقوله للأهل، صدقا نقاط القوة أكتر بكتير من نقاط الضعف. بس إيش بقول؟ كلنا هيك كونسيومد ومستهلكين بنقاط الضعف وتركين نقاط القوة،
مركزين على هو مش قادر يعمل إيه وسايبين هو قادر.
أهم نصيحة للأهل إن هم يدعموا حالهم ويعرفوا شو يعني إنه أنا إشي بيسموه strength approach، يعني أتبع برنامج خلينا نقول مبني على قوة الطفل. أنا نقاط القوة بحتفظ فيها وبقويها، ونقاط الضعف بشتغل معها. وأنا إذا قويت نقاط القوة، نقاط الضعف حتقوى على فكرة، لأنه الطفل عم بقوى بنقاط القوة اللي هو أصلا هاي بتمثله. أنا مش لازم أتجاهلها ولا لازم أفكر إنها مش مهمة. فالتركيز على نقاط القوة صراحة هو أهم إشي، أو أكتر إشي ممكن أحكي للأهل عن جد ويستمتعوا فيه، يعني يبرزوه، لأنه الطفل، كل إنسان بحاجة إنه حدا يتطلع على نقاط القوة وما يهملها. إذا ممكن كمان أضيف شغلة، موضوع الهوايات والاهتمامات اللي هي برضو بتنبع من نقاط القوة. الأطفال أو الصداقات هي عامل كتير مهم لكل البشر. أنا بدون أصدقاء، بدون اهتمامات، أنا عم بخلق كمان مشكلة، عم بفوت ممكن باكتئاب. أجين هو صغير، طفل أو الفرد ما بيكون منتبه، بس لما يكبر بيصير ينتبه، بصير هذا إشي مهم. So أنا موضوع الاهتمامات والهوايات هذا إجباري لكل الأطفال، وخاصة الأطفال الذين لديهم توحد. لأنه أنا إذا أنا رحت على موضوع هو بيهتم فيه، وهو حيتواصل ويكون قريب من ناس شبهه بيحكوا نفس لغته. إذا كان ابني بحب كتير الميوزك، هم بهذا الجروب مثلا اللي عم بياخد الميوزك، مش مهم مين مع توحد ومين ما مع توحد، مهم احنا كلنا هون منحب نفس الاشي، منحب الموسيقى، منحب الشطرنج، منحب الرياضة هاي. سو هذا اشي كتير مهم، انه انا لازم يكون موجود. مش بس الاكاديمي هو المهم، هو مهم طبعا وعامل كتير كبير، بس ما يكون لحاله المسيطر.
علشان نبقى يعني ندي الناحية التانية من الكوين، أو الناحية التانية للحاجات، خلينا نقلب الموضوع شوية ونشوف الحاجات من وجهة نظر المدرسة أو المعلم اللي بيكتشف إن هو هيضطر يتعامل أو يدرس طفل عنده تشخيص التوحد. من ضمن الحاجات اللي أنا مريت بيها، لأن ابني دلوقتي في تقريبا يعني السنة اللي قبل الأخيرة من المدرسة، مر عليا معلمين كتير، مر عليا مدرسين زل أو learning support assistants كتير. التجربة علمتني إنه في معلمين بيهابوا الموقف، في معلمين عندهم خبرة فبيقدروا يتعاملوا مع الموقف، لأن هم مثلا تعاملوا مع أطفال في حياتهم باحتياجات مختلفة من أطفال التوحد قبل كده. في معلمين زي ما قلنا بيشتغلوا كمربية، هطبطب عليه، هزبط له هدومه، هأتأكد أنه هو مبسوط، هأكله، لكن ما عنديش يعني تأثير فعال على إزاي، أو معرفة فعالة إزاي أقدر أدعمه في العملية التعليمية. وفي يعني معلمين ومعلمين زل يمكن نواياهم حسنة، بس ما عندهمش الوقت والمعرفة إن هم فعلا يساعدوا الطفل. فخلينا نتكلم شوية على الموقف ده، لما بيجي المدرس أو المدرسة بيلاقي نفسه محطوط في موقف انه لازم يتعلم مع طفل عنده توحد، وايه المسؤوليات اللي بيواجهها، ولازم يتأقلم مع الموضوع ده ازاي.
جزء كبير من إجابة السؤال هي كانت موجودة بالسؤال نفسه. هلا اذا اكيد ولا مرة منقول إنه في معلم اضطر، لا إحنا عم نقول إنه إحنا كمعلمين، أنا كمعلمة أخذت زي الدكتور لما بيأخذ الأوث إنه يعالج كل المرضى بغض النظر عن خلفياتهم، بغض النظر عن من وين هم جايين ومين هم. أوكي، نفس الإشي لمعلم. المعلم هو حدا زي ما قلنا بده يعلم كل الأطفال بغض النظر عن المستوى اللي الطفل جاي فيه، أو هذا الطفل عنده إعاقة ما عنده إعاقة، مستوى ضعيف بده مساعدة أكتر، بيستخدم معدات طبية أو سماعية. بس إذا المعلم إجا مثلا ورفض، خلينا نقول السيناريو إنه المدرسة قالت له لا أنت مضطر، هلأ منا نعرف إنه هو كمعلم اختار هالمجال لا يخدم، بس ليه حس حاله مضطر وليه رفض؟ أنت ذكرتي المعرفة، أنا إذا أنا ما عندي المعرفة بموضوع إشي طبيعي إني أنا بالعكس أعرف أدر نفسي وأقول ما أنا ما بعرف، ما أنا مش شاغلة قبل. أوكي، سو لازم الكمدرسة تقول أوكي أنا رح أعطيك هاي المعرفة،
حضربك
حفرغك بالعطل الصيفية. إحنا عم نخطط من شهر 6، عنا 3 أشهر حتحضر كذا وكذا وكذا، وحنحكي مثلا حتاخد مثلا RBT، حتاخد رخصة مثلا إشي له دخل بالسلوك، لتقدر أنت تفهم أو تفهمي كمعلمة شو يعني لما يجي الأخصائي تعديل السلوك يقول لك مثير قبلي وبعد ما خلص، ما أنت هلا تعلمتي. أوكي، حصير مثلا هقول هعرف ليه مثلا هيقول لا ما انا الصف عندي 30 طالب وما عندي اسيستنت. سبب مشروع فعليا، لانه الطفل عم بينظلم. اوكي، والمعلمه مش عم تقدر تلبي هذا الطفل. انا يا بقلل عدد الطلاب بهذا الصف، او بقلل اللود على المعلم، او بجيب لها معلمه مساعده، أو جزء معين مثلا من الامتحانات أو التحضير أو بشيله عنهم. أنا لازم أدعم هاي المعلمة لتقدر هي تدعم الطفل. تيجي عندي بتقول أوكي بس ما أنا ما بعرف أعمل individualized plan، ما بعرف أعمل تفريد للمنهاج، بجيب حدا بعلمها تفريد للمنهاج، بجيب القسم الدعم. أنا قسم الدعم هو لشو موجود؟ ما قسم الدعم بالأساس موجود ليدعم المعلمة لتدعم الطالب. بيبدأ بالأول بجلسات ملاحظة، بيشوف إذا في عندي سلوك مشكل كيف ممكن إحنا نعالجه بقلب الصف، بيشوف هالمعلمة عم تقدر الطفل هذا يتضمن بمنهاج الصف أو ما عم بيقدر، وليه مثلا ما عم بيقدر. أو كتير أوقات القسم التربية الخاصة بيكون عامل خطة للطفل، والطفل فعليا هو عم بياخد 80% من المنهاج. يعني هي الخط، يعني هو أساسا مثلا منشوفها كتير عند الأطفال اللي عندهم تشخيص توحد القراءة، هم كتير قوايا بالقراءة.
أنا ابني كان كده، الريدينج ايج بتاعه دايما كان أعلى من سنه،
ما حدا بياخده in consideration ليتقوى أكتر، اللي هم منهج مبني على القوة. وبيضلوا مثلا استك بنقطة معين، بس ما هو ما بيعمل تهجئة، هو بيعرفهم بيعرفهم كصورة أو عم بيقرأ قراءة صورية لإلهم كلهم. يس أكيد أنا فاهمة هذا الشيء، بس هذا ما بيعني إنهم ما عنده نقاط قوة بالقراءة مثلا. أوكي، فأنا بشوف هاي المعلمة وبشوف أنا كيف ممكن، بشو ممكن أدعمها، ممكن أخفف لها ساعات العمل لتقدر هي تروح التدريب هذا أو تروح الاجتماع مع الفريق وما يكون برا دوامها. لأنه بالآخر ما بدي يكون عبء زيادة عليها، وبعد فترة أجي أقول للأهل، وبعد ما يكون الطفل يتعود على هذه المعلمة وتعود على هذا الصف وما بده ينقل من هذا الصف، يجي يقولوا إنه منا ننقلها مثلا، أو لمعلمة حننقلها ونجيب معلمة جديدة، بس بسبب جزئية إنه أنا ما ساعدتها. هيك دائما بنقول الدمج بيبدأ خلينا نقول من فوق لتحت، يعني assuming فوق هم الإدارة والإدارة العليا ومجلس الأمناء. أوكي، ومثلا خلينا نقول جهة منظمة للدمج، وشو عم بيقدموا للي موجودين تحت على الجراوند اللي هم فريق الطفل، أهل الطفل، معلمة الظل، شو عم بيعملوا ليقدروا يدعموا هدول الأشخاص بالدمج؟ لأنه الدمج مش بس مسؤولية الفريق اللي بيشتغل مع الطفل مباشرة، مسؤولية المجتمع اللي إحنا موجودين بقلبه.
رينا يعني معلومات كتير، أتمنى أن هي تكون ساعدت كل اللي بيسمعنا وبيتفرج علينا النهاردة. حابين تتواصلوا مع رينا، صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي وإزاي ممكن تتصلوا بيها موجودة. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم، واستنونا إن شاء الله المرة الجاية. وأنا هنا.